الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة العيني رحمه الله قدس سره، وأما دلالته على إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فإنا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن لفظة المولى سواء كانت نصا في المعنى الذي نحاوله بالوضع اللغوي هو هذا معناها الوحيد، أو كانت مجملة في مفادها لأجل اشتراكها بين معاني جمة متعددة، على كل تقدير وسواء كانت عرية عن القرائن لإثبات ما ندعيه من معنى الإمامة أو محتفة بها، يعني سواء كان فيها قرائن في داخل هذه مثلا الجمل الشريفة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله في داخلها قرائن على المطلوب أو ليس في داخلها قرائن، إنما المهم أن الحضور فهموا منها ذلك، وعامة الناس وعامة البلغاء والأدباء كما يستعرف الشيخ الأمين رحمه الله هذا الأمر فهموا منها ذلك. هذا الفهم العام يشكل دليل على أن الظهور الموضوعي للنص هو مطابق للمطلوب، يعني الإمامة يعني الأولى بالتصرف. فإنها في المقام لا تدل إلا على ذلك لفهم من وعاه من الحضور، من وعى ذلك الكلام من الحضور في ذلك المحتشد العظيم، ومن ولفهم من بلغه النبأ بعد حين ممن يحتج بقوله في اللغة من غير نكير بينهم، يعني فهم كثير من الأدباء الذين هم مصادر علماء اللغة، يعني بعض الشعراء تلاحظون أنتم في الكتب النحوية إذا مثلا في بالكم كثير من الشعراء في صدر الإسلام يحتج بكلام، إنما مثلا توقف النحاة وعلماء العربية عن الاحتجاج بالشعراء المتأخرين حينما اختلط مثلا اللغة العربية اختلطت بمثلا بعض الأقوام الأخرى التي دخلت الإسلام وصارت في ضمن المجتمع الإسلامي، وإلا في بداية الأمر يحتجون بكثير من الشعراء، بكل الشعراء في بداية الأمر كل الشعراء يحتجون بكلامهم صحيح. وهل بعد هذا من توقف؟ لأن قيمة قول اللغوي أصلا تعتمد فيما تعتمد على ماذا؟ أصلا تعتمد اعتمادا كليا بتعبير أدب، تعتمد اعتمادا كليا على المقال، لأن اللغة توقيفية ليست قابل للاستنباط والاجتهاد في قبال النصوص التي تأتي لتدل على هذا المعنى. فليكن معنى هذه الكلمة في اللغة مرددا بين معاني عديدة، لكن على الأقل في هذه الجمل التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكون المعنى كما هو المفروض، وهو الإمامة وهو الأولى بالتصرف. وتتابع هذا الفهم في من بعدهم من الشعراء، يعني بعد تلك الطبقة من يحتج بكلامهم في علوم اللغة، علوم اللغة العربية، تتابع هذا الفهم في من بعدهم من الشعراء ورجالات الأدب حتى عصرنا الحاضر، وذلك لوحده فقط، حتى لو لم يكن لدينا أي دليل آخر وأي قرينة أخرى وأي حجة أخرى، هو بنفسه حجة قاطعة في المعنى المراد. صحيح لو مو صحيح؟
تفضل.
أشعار قريناها لو بعد
لا أقول
يعني
هو
ده يعني
كل
واحد
مثلاً عمر
بن العاص
أو
صار من عمر بن عبد العزيز. يكفينا التواتر الإجمالي، إذا أنت درست التواتر الإجمالي يكفينا، حتى لو ما صار تواتر على كل واحدة واحدة فأحسنت. السؤال لطيف، أنه من قال أن هذه الأشعار طبعا صدرت من قائله؟ قائله تكون رواية من الرواية، رواية ظنية مثلا، فلكن مع كثرتها لابد ان احدها على الاقل صدر، او ان مثلا اثنين منها صدر اجمالا. هذا الفهم كان موجود في ذلك العصر، فيكون ماذا؟ يكون تواتر اجمالي على ان المفهوم المتعارف من هذا الكلام هو ذلك المعنى. واضح ان شاء الله؟ كان تواتر اجمالي لو معناه بعد ما ادري علماء الاصول اشرح يناقشون الله اعلم. وفي الطليعة من هؤلاء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث كتب إلى معاوية في جواب كتاب له من أبيات ستسمعها فيما بعد، لكن كتب إليه المهم هذا البيت ما نصه: وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي. رسول الله أوجب لي ولايته، يعني ولاية النبي صلى الله عليه وآله، أو ولاية الله رسول الله بعد سنة. بالنتيجة هذه الولاية الخاصة التي هي في حقيقتها الأولى ترجع إلى الأولوية. ومنهم حسان بن ثابت، هذا أبيات حسان أنا فيما رأيت رويت بشكل كثير يتكاد تكون هي لوحدها متواتر، يصير تواتر له. ومنهم حسان بن ثابت الحاضر مشهد الغدير، وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينظم الحديث في أبيات منها قوله: فقال له قم يا علي. هذه الأبيات التي مطلعها: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا، إلى أن يقول: فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. طبعا كان عبر بالإمامة مباشرة، هذه قصة مولى والمولى ما هو معناها، وإلى عبر بالإمامة بشكل مباشر. ومن أولئك الصحابي العظيم قيس بن سعد بن عباد الأنصاري الذي يقول: وعلي إمامنا وإمام بسوانا أتى به التنزيل يوم قال النبي: من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل. خطب يعني الأمر المهم، مو الخطب يعني المصيبة، لا، الأمر مهم، لكن بعض الأحيان نستخدم في المصيبة من باب أنه مصداق المصادق. فشاهدنا ماذا؟ أنه قال: علي إمامنا وإمام لسوانا متى؟ يوم قال النبي من كنت مولاه. يعني معنى من كنت مولاه أن علي إمامه، واضح جدا، واضح في دلالة، واضح إن شاء الله. ومن القوم محمد بن عبد الله الحميري القائل: تناسوا نصبه في يوم خم من الباري ومن خير الأناني. من الباري حسب الظاهر، هاي الدال حسب الظاهر ليس في معناه من الباري، ليس من الباري. ومنهم عمرو بن العاص الصحابي القائل: وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والصحب لم ترحلي، فأمنعه إمرة المؤمنين من الله مستخلف أو مستخلف المنحل، وفي كفه كفه معلنا، يعني وفي كف رسول الله صلى الله عليه وآله كفه معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، وقال: فمن كنت مولا له علي له اليوم نعم الولي. هذه القصيدة الجلجلية التي اختلف عمر بن العاص ومعاوية في فترة في قضية ما، وأدت إلى أن عمر بن العاص يضغط على معاوية من خلال هذه القصيدة ويبين بها فضائل أمير المؤمنين، ويلوح له بأنه يترك نصرته ومؤازرته في حرب أمير المؤمنين. وكان فيما كان بين اختلاف، احنا نقول بعد أن مثل في هذا المجال أنه من يختلفون بعد تطلع معه. ومن أولئك الكميت بن زيد الأسدي الشهيد، حيث يقول، حيث يقول: ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيعا. أبان له الولاية ولكن الرجال تبايعوها. زين، ما هو الدليل على أنه مقصودا من الولاية عن الإمام؟ البيت الثاني: ولكن الرجال تبايعوها فلم أر مثلها خطرا مديعا، ولم أر مثل ذاك اليوم يوما، ولم أر مثله حقا أضيعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نقل، واضح الآن دلالة قول الكوميت، هذا موجود في ديوان الكوميت، والكوميت ممن اهتم بأشعاره كثيرا فأيضا في أصل يعني ثبوت هذا المصدر وقرب يعني صدوره عن يعني قوة احتمال صدوره عن قائله أيضا القرينة تكون جدا قوية، لأنه حاشميات الكوميت كثير يعني صار اهتمام بها وقفضت وسجنت واتقت، والكوميت هو كان في قوم علم ودخل في صراع بين القحطانيين العدنانيين القضايا التاريخية المعروفة، فليس من الأشخاص الذين مثلا قد شعرهم ينحلون مثلا شعرهم مثلا يتقول عليهم أو يضيع مثلا بعض شعرهم، لا صار اهتمام خاص بشعر الكوميت. ثم نقل يعني من الشيخ الأمين رحمه الله عن الحميري والعبد الكوفي وغيرهم من شعراء القرن الثاني والثالث أشعاراً، ثم قال وتبع هؤلاء جماعة من بواقع العلم والعربية الذين لا يعدون مواقع اللغة ولا يجهلون وضع الألفاظ، من أئمة العلم وأئمة العلم يعني الأدب حسب الظاهر مقصود العلوم الأدبية يعني، ولا يجهلون وضع الألفاظ ولا يتحرون إلا الصحة في تراتيبهم وشعرهم. قد يقال بأن هؤلاء لا يحتجوا بشعرهم، لكن أدنى طبقة من الشعراء هي كانت تهتم جدا بأن يكون شعرها مطابق جدا للغة العربية الأصيلة، فيكون لفهمهم أيضا قيمة. أفرض هم بشكل مباشر لا يصبحون دليلا، ولكن هو نفس فهمهم له قيمة عالية باعتبار قرب عصرهم واهتمامهم البالغ في أن تكون أشعارهم مطابقة لقوانين العربية. والمهم هذا الأمر، المهم أنه قريبون قريب العهد من ذلك العصر، فيمثلون فهم عار ارتكاز عار يحكي عن الفهم العربي. مرة تصير قضية في واقع واحد قال هذا القول، نقول هذا واحد من يحتج بكلام، كما هذا الأمر يثار عندما يصير اختلاف كما تلاحظون في علوم العربية يصير اختلاف ويستشهد بعضهم بقول أحد الشعراء الذين هم ليسوا بتلك يعني المرتبة الذين يحتجوا بشعرهم متأخرين بعض الشيء، فيقال أن هذا ليس من يحتج بكلام. أما حينما تصير مجموعة، هذه المجموعة ايش راح تمثل؟ راح تمثل ارتكاز عام. الارتكاز العام احنا في كثير من الأحيان نستنبط من عنده أحكام شرعية، سيرة المتشرع ما هو الدليل على أنها مطابقة للحكم؟ شلون نستفيد من هذا الحكم الشرعي أو الإجماع؟ غير من ضرب أنه الارتكاز راح يكشف مثلا عن رضا الإمام، عن إمضاء الإمام، عن قول الإمام، عن توجيه الإمام، صحيح أو صح؟ فهذه الفكرة في كيفية الاستنباط والاكتشاف هذه يمكن نطبقها هنا أيضا، أن هؤلاء فهموا هذا الأمر بنحو يأرسلوه إرسال المسلمات، فمعنى القضية كانت من الوضوح لديهم بمكان بحيث ما توجب أي توقف أو تردد أو ريب. فهذا الارتكاز العام يكشف عن أنه ما كان مرتكز قبلهم في العصر الذي يحتج به كان مطابق لما ارتكز لديهم، فيصبح أيضا دليل كامل يطلق لأن يوصل إلى اليقين، مع أن مو ننظر القضية في نظرة بسيطة سطحية، لا لا، هذا وحدة كافية لأن يوصل إلى اليقين، صحيح لو لا؟ إذا عندكم إشكال تفضلوا إحنا بعد على طريقتنا. كدعبي للخزاعي، نعم.
هم
شلون فهموا
إنه الشعراء إنه يقصد من
كنت لا يقصد فيه كإمام من بعده؟ فهموا، إحنا شلون فهموا هذا في البحر؟ إن شاء الله نبقى نبحث، لا أقول هذا إن شاء الله نبحث أنه كيف فهم. المهم الآن إذا فهموا إحنا هذا يصير دليل وحجة علينا أو لا؟ يشكل لنا ظهور موضوعي. فيصير حجة. هذا المهم هذا. دعم مو متأخر جدا، دعم المعاصر للكوميت تدرون من فين يعني أدرك الكوميت. نعم
نعم.
معتمدين على الارتكاز، لأن هذا الفهم يصير مرتل إرسال المسلمات، لابد أنه ناشئ من وضوح ارتكاز على غرار ما نفهمه من الارتكاز في بحث السيرة والإجماع، نقول هذا يعبر عن ارتكاز عام كان موجود. ما دام مرسل إرسال المسلمات تكون واضح معنى هذا الأمر مرتكز، فهذا الارتكاز من جاء؟ هل يعقل أنه حينما انتهى عصر من يحتج به بسم الله الرحمن الرحيم انفجر ارتكاز جديد وتوزع في جميع أقطار الإسلام؟ معقول هذا؟ لو لا لابد أنه موروث من مرتكزات من قبلهم، صحيح؟ فإذا كان موروث من مرتكزات من قبلهم معناه صار من قبلهم ممن يحتج بكلامه صار يفهم هذا الفهم، وهذا راح يشكل قرينه معارضه لما وردنا من اقوال ذلك العصر الذي يحتج بكلامه. فيصير بالانسان يقف واضح ان شاء الله. انتم اطالت عدم النقير شلون تستدلون بالاصول؟ تقول انه لابد ان هذا الارتكاز هذا الارتكاز كان كان هذا اصاله طبعا مو يقين اصاله، لكن هي اصل فكرتها شنو؟ انت تبدا بارحان من الان ثم ترجع القهقره بالتدريج الى ان تصل الى اصل صدور، لكن هي لها منشأ عقلاء. هذه القضيه هوايه بعد اقوى من اصاله عدم النقل. ليش؟ لان انت ما ترجع من الان حينما انت تقرا الروايه، وانما ترجع من ماذا؟ تبدأ من العصر المتاخم لعصر من يحتج لكلامه. فإذا أثبتت وجود الارتكاز ذلك العصر، معنى هذا الارتكاز لا يعقل أن يتحقق بين ليلة وضحاها بشكل هيك فجائي مصادفة، لابد أن يكون موروث منشأ ارتكاز سابق، والارتكاز السابق طبعا يحتج له وهذا يتسه. فصير النتيجة أنه الفهم الموضوعي في عصر الصدور كان مطابق للمطلوب.
بين الراوي او
المحقق؟ نعم. ليش بعضهم يصرفوا عن الامام علي؟ متاخرين دول متاخرين. احنا الان قاعد نجمع قرائن على هذا، يبقى بعضهم يصرفوا شيء يقولون شلون دليل؟ يقول كلمه المولى لها 10 معاني. نقول له احنا خلينا نسلم كلمه المولى لها 10 معاني، لكن احنا ما له معنى ان نجري نفهم كلمه المولى في كلام رسول الله ها هنا على اساس تلك المعاني العشره، يعني نجرد القضيه عن فقره. هذه قرينه هي تثبت ان الذي استعمل فيه المولى ها هنا هو هذا المعنى، الظاهر من المولى ها هنا هو هذا المعنى. واضح ان شاء الله؟ لان اولئك ان شاء الله تشوفون اثارات المناقشات، مو مناقشات يقولون ما حد فهم هذا الفهم، او يجيبون ادله على ان اناسا اخرين قد فهموا فهما اخر. لو كان هكذا راح تصير هذه قرينه تثبت هذا المعنى مقابلها قرينه اخرى نواسل بين القرينتين. ان شاء الله تلاحظون مناقشات ما تقف امام هذه القرينه. نعم. ما وصل لنا هيك شيء. ما وصل، لو كان وصل لنا مثل ما قال الشيخ يعني راح يصير هذا قرينه مقابل قرينه. كدأب الخزاعي والحماني والأمير أبي فراس الحمداني وعلم الهدى المرتضى والسيد الشريف الرضي والحسين بن الحجاج وابن الرومي وكشاب والصنوبري والمفجع على كل حال والصاحب بن عباس، ثم ذكر عدة أخرى من الشعراء إلى أن قال إلى غيرهم من أساطين الأدب وأعلام اللغة، ولم يزل أثرهم مقتصا في القرون المتتابعة إلى يومنا هذا. اقتص أثرهم يعني تبعهم، يعني لم يزالوا مسبوعين في ذلك إلى يومنا هذا، وليس في وسع الباحث أن يحكم بخطأ هؤلاء جميعا، وهم مصادرهم في اللغة ومراجع الأمة في الأدب، وإلا فمعنى ذلك لا تبقى حجية لقول أي أديبين. نعم، لكن فهموا هذا الكلام هو الشيعي من يستدل شيري يريد يقرر هذا الفكر الآخر من نحو المقبول. في الشيعيتين تقتضي من عنده ماذا؟ تقتضي من عنده أن يتمسك ويتمسك بالأئمة صلوات الله عليه. اما انه شيعيته جعله يتكلم بكلام العرف ما يقبله هذا مو معقول، هذا الا يريد يشوه وجه التشيع. اما هو حينما يريد يقرب الفكره ويبينها وينشدها ولابد شيء مقبول صحيح؟ فاذا كان شيء مقبول يعني هو هذا عبر عن ارتكاز، احنا هذا اللي نريد نثبته. لا، الذول المتاخرين اللي ذكرهم المصنف اكثرهم شيعه حسب الظاهر، او اذا مو شيعة يعني يتشيعون مع بعضهم، ما ادري ليش يعني يكونون شيعة بالمعنى الاخص. وايضا يدل على هذا الفهم المذكور استشهادات الصحابة وغيرهم بهذا الحديث للخلاف. قال في دلائل الصدق وفي رواية لأحمد انه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله 30 صحابيا، ليس احنا العدد ليس له مفهوم، وانه سمعه 30 صحابيا فقط، لا سمعه 30 وشهدوا به، يعني شهد به 30 كانوا قد سمعوه من النبي مباشرة، هذا مقصود كلامه. واضح ان شاء الله؟ لاحظ وشهدوا به لعلي عليه السلام لما نوزع أيام خلافته كما مر وسيأتي. ثم قال صاحب دلائل الصدق أقول وهذا صريح في دلالة الحديث على الخلاف. معنى هذا الأمر كان لكم وإلا كل من ينازع كان بإمكان أن يثير هذا الإشكال، يقول معنى المولى ليس هذا المعنى صحيح. هذا مضاف إلى القرائن الداخلية والخارجية الدالة على تعيين المراد من كلمة المولى، وهي كثيرة أن قرائن متعددة تدل على معنى المولى، ولا بأس بالإشارة إلى بعض تلك القرائن. القرينة الأولى هي قوله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله ألست أولى بكم من أنفسكم. في صدر هذا الحديث يعني هو بدأ من ألست أولى بكم من أنفسكم، ثبت أول مرة خلاهم يقرون بالولاية يعترفون بالولاية بأولويته، ثم قال من كنت مولاه فهذا علي المولى، يعني تطبيق قضية أو الإلزام يعني أو استلزام لقضية أولويته صلى الله عليه وآله لأنفسهم، وكأنه يشير إلى الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإنه يدل على أولوية نفسه على الناس في الأمور والأنفس. ومن حينما يكون أولى بهم من أنفسهم يعني أولى بهم من جميع الأمور من باب الأولى. فتسريع قوله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه على الصادق يدل على أن المقصود هو أن يثبت بذلك لعلي عليه السلام مثل ما كان لنفسه من ولاية التصرف والأولوية المذكورة. هذا صحيح؟ مو صحيح؟ ليه إشكال؟ يعني جناس مقصود من باب أنه هذه الكلمة مثلا شبيهة بتلك الكلمة لفظان ولكن معنى ما بها شبه خلاف الظاهر تفريع لفظي بس تفريع لفظي لا بس من ناحية اللفظ بلا أنه يكون ارتباط في المعنى. إذا واحد يريد يفترض هذا الأمر يعني ليش؟ نعم على كل حال فالظاهر أنه حمل القضية على أن الارتباط والتفريع باللفظ فقط هو يحتاج إلى قرينة، لأنه عادة الكلمات قيمتها آلية يعني ما تؤخذ يعني قوتها اللفظية هي بما هي هي. نعم إذا صار عندنا قرينة على هذا قدم قبل، أما هنا ما عندنا قرينة على الجناس يعني إحنا إذا قال الأمر بين الجناس يعني التسريع وهكذا بنتيجة راح تصير بين التسريع فقط في اللفظ أو تسريع في المضمون والمعنى الذي يبدو في ظاهر الكلام أن التسريع وين يكون باللفظ صحيح. نعم لو كان عندنا قرينة أخرى على الجناس لا أفرض مثل ما قضية همت به وهم بها همت به للفاحش وهم بها ليضربها كما ورد في بعض الروايات، الروايات صارت قرينة في هذه الحالة يصير هنا الجناس يصير إلى فرد موقع. طبعا هناك ماكو تسريع بس عطف هناك ما عندنا هنا لا فوق العطف عطف تسريع بالفاء فمضافا إلى أنه تسريع وهذا يتناسب مع ماذا أن يكون علاقة معنوية بينهما. ودائما يعني عندنا هذه قاعدة عقلائية في اللغة دائما من يكون هناك تسريع بين أمر وأمر يحمل التسريع على أنه تسريع في المعنى والسبب في هذا ما يحمل على أنه خاص في اللغة والسبب في هذا ما هو يعود إلى ماذا يعود إلى أن الألفاظ النظرة إنها عادة تكون آلية طريق للمعاني صحيح إيجاد المعنى باللغة كما هذا الأمر مقرر في محاله ليس في محاله في محال متعددة مذكور هذا الأمر. فإذا يصير الحمل على ماذا على المعنى. نعم لو نهضت قرينة بحيث لا يمكن أن الربط بينهما الارتباط بينهما المعنى يعني تعبى أن يكون تلك القرينة تعبى أن يكون الربط بالمعنى في هذه الحالة نضطر للجناس صحيح. أما ما عدمه تصير دعوة الجناس مجرد دعوة مثل ما واحد يدعي مضاف إليه من يدعي مضاف هو مضاف بعض ما يدعي مضاف في هذه الحالة المضاف راح يقبل
أولى مولاه
يعني يصير جناس ناقص، هذا هم يضعف احسنتم، هذا يضعف يعني احتمال الجناس لانه ماكو مطابقة كاملة، وانما مجرد تشابه الجناس كل ما يكون اقوى يكون ادعى، يعني يكون هو منشأ يعني للتفريق. اما في حالة لا حتى مطابقة كاملة ما موجود، يعني جناس بالمعنى الاخص ما موجود. لا لا لا، هو الاشكال من كنت ملافا عن المولى، ما بها اشكال، الاشكال انه جناس بين اولى ومولى، اي بلي اولى المولى، يعني يقول احنا فرح الاولى المولى على الاولى، معلوم ماكو علاقة معنوية بينهما، المولى لها معنى والاولى لها معنى اخر، فهذا الاحتمال يكون مجرد احتمال ليس الا، مثل ما الانسان يحتمل مثلا انه واحد قال مثلا انت مني بنزلت هارون من موسى، او مو انت مني، مثلا قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، لا يقول رب النبي اولى بالمؤمنين، يحتمل هكذا احتمال موجود كاحتمال، المقصود من النبي ليس هنا، ما معقول النبي يكون اولى منه، يقول لا رب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وانما ذكر من باب حسن المضاف، اسأل القرية من تقول حسن المضاف يصير معقول، لان القرية هنا في سمد يسأل لابد اهل القرية، اما ان انا تقول لا رب النبي اولى هذا ما عليه دليل، فلهذا هجي كلام رب ليش نقول هذا الكلام الظاهر، والادعاء يحتاج الى دليل، ها هنا الكلام الكلام واضح ان شاء الله. لا جناس بين الاولى والمولى، يصير جناس اضافي، لا جناس اضافي يصير بعد اسف، يعني جناسين ما يصير، جناس بين مولى ومولى، هذا اللي انت قلته ابو عمار عن اشاره، تفريع لفظي، تفريع لفظي فقط، فلهذا احنا قلنا قلنا خلاف الظاهر، لان عادة الكلمات حينما تؤخذ يؤخذ مضمونها ومعناها، قيمة الكلمة اصلا النظرة لها آلية مو استقلالية، ما ينظر للفظ وانما ينظر لمضمونها، فاذا احنا افترضنا لها العلاقة فقط علاقة لفظية من باب ان هذا يشبه هذا اللفظ يشبه هذا اللفظ، فايش راح يكون؟ راح يكون هذا خروج عن المألوف في التقاطع. نعم، على ان فلو اريد من المولى غير الاولويه فلا مناسبه لتصدير هذه المقدمه وتفريع قوله عليه كما على المقدمه، يعني او على ذلك القول الذي ورد في المقدمه كما لا يخفى. ولذا قال العلامه الحلي قدس سره او الحلي: ووجه الاستدلال به ان لفظة مولى تفيد الاولى لان مقدمة الحديث تدل عليه. وجه الاستدلال بحديث الغدير ان المولى ها هنا تفيد الاولى، ما هو بناء على ان تفيد الاولى؟ بمقدمة الحديث. وتبعه الاعلام والفحول على ذلك. قال العلامة الامين قدس سره وقد رواها اي المقدمة، لان قد يتساءل البعض يقول المقدمة ايضا متواترة، يقول نعم، وقد رواها اي المقدمة المذكورة الكثيرون من علماء الفريقين، وذكر 64 منهم، 64 منهم وفيهم احمد بن حنبل والطبري والذهبي المعروف بتعصبه، الذهبي معروف يعني كثير عنده مشاكل في هذا الجانب، وابن الصبار والحلبي وابن ماجه والترمذي والحاكم وابن عساكر والنسائي والكنجي وابن المغازلي والخوارزمي والتفتازاني والبيضاوي وابن الأثير والمقريزي والسيوطي وغيرهم من الأعلام، ليس فقط هؤلاء. ثم قال: أضف إلى ذلك من رواها أي المقدم من علماء الشيعة الذين أيضا يعبرون عن الواقع، يعني احنا ما لمعنا صحيح ذاك يكون من باب الإلزام، لكن هؤلاء أيضا علماء يأخذون يعني متدينون متشرعون، لا يقولون بلا علم، يحتاطون كثيرا، بعضهم معروفون بالوثاقة وشدة الاهتمام بالحديث، فأيضا روى الذين لا يحصى عددهم إلى أن قال: ويزيدك وضوحا وبيانا ما في التذكرة لصدق ابن الجوزي الحنفي في الصفحة 20، فإنه طبعا إحنا من نقول صفحة 20 قد يكون هذه التذكرة أنت من تراجعها، قد تكون في طبعة أخرى فقد ما تكون صفحة 20، صفحة 25، فما له معنى أنه أنت من تراجع تقول والله أنا رحت الصفحة 20 وما وجدت هذا الآن، فهذا الكلام ليس دقيقا، لأن أنت تعلمون أن الطبعات تختلف، فهذه الطبعة فيها مقدمة، هذه الطبعة فيها تحقيق، هذه الطبعة حروفها أكبر أو أصغر، طبعة مصر، طبعة بيروت إلى آخره. هذا أيضا ينبغي أن يكون الإنسان حينما يريد يحقق بالمصادر يكون على التفات لهذا الأمر. فإنه بعد عد معان عشر للمولى وجعل عاشرها الأولى، قال والمراد من الحديث الطاعة المخصوصة، فتعين الوجه العاشر وهو الأولى. وقال فيه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي فقال: من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه. إثنان، هذا الحديث يحتاج إلى وقف في الاستدلال. قد يقال في مقام المناقشة يقال بأن هذا الحديث لسان آخر، فهذا اللسان الآخر سيتعارض ويتضارب مع اللسان الأول للحديث، ومن ثم فيكون أحدهما مضاعفا بالآخر ولا يصلح مقويا له، لأنه لسان آخر، هذا يقول قال هكذا، هذا يقول قال هكذا. صحيح؟ كما إذا جاءك خبر عن شخص ثم جاء خبر آخر عن نفس الشخص، ولكن الخبر الآخر يختلف عن الخبر الأول، فحتى لو كنت بالخبر الأول تقتنع أنت بكلامه وتبني عليه، حينما يأتيك الخبر الثاني يجعلك تتوقف بين الخبرين فيكون أحدهما معارضا للآخر. فكيف استدل المصنف أو الشارح أو الشيخ الأمين، يعني هو بناء على كلام الشيخ الأمين، بهذا الأمر؟ أحسنتم. في هذه الحالة احنا لدينا قاعدة، أن هذه القاعدة طبعا تبدأ بتقديم مقدمة، أن كثيرا من الرواة كانوا ينقلون الخبر بالمعنى، وأن الإخبار بالمعنى كان جائزا شائعا منتشرا في كلمات الرواة وطريقة الرواة، يخبرون بالمعنى. فإذا كان المعنيان مختلفين فصار كل خبر مضاعفا للخبر الآخر، أما إذا كان المعنيان مختلفين متفقين فيكون كل منهما مؤيدا للآخر. زين، بعد احنا القاعدة ما وصلنا لها. إذا كان أحد المعنيين يشوبه شيء من الغموض، وروي الخبر في نفس الواقعة بلفظ آخر، إذا كان أحد اللفظين يشوبه شيء من الغموض في معنى، روي الخبر بلفظ آخر ولكن لا غموض في دلالته، هذا الخبر ما في تنافي مع ذلك الخبر حتى يضعف، راح يصير احدهما مجمل الاخر شكو مبين، المبين يكون دليل على المجمل. شاهد على ما نقول بالقراءات، بعض الاحيان نستدل بعض القراءات على المعنى من القراءة الاخرى، القراءة الاخرى مو واضح معناه، هذا امر قرآني، يعني في علوم القرآن يناقش هذا الامر. انت قد يكون احدى القراءات مو واضح المضمون منها بشكل كامل، تريد تستدل على مضمونه تستدل بقراءة ثانية، القراءة الثانية ماذا تكون؟ تكون شاهد على المعنى من القراءة الاولى. كيف تكون شاهد؟ ايضا هو هناك يثار هذا الاشكال، كيف تكون شاهد؟ يقول بان هذه قراءة وهذه قراءة اخرى، واحدة تعارض الاخرى، واحدة تتنافى مع الاخرى. يقول لا، هذا حينما قرأ القراءة الاخرى لابد انه علق في ذهنه المعنى ونسي اللفظ بعينه فقرأ هكذا، ولا مو معقول انه ينسى المعنى واللفظ وهو حافظ القرآن مهتم جمع القرآن. فتكون القراءة الاخرى شاهدا على المعنى المقصود من القراءة الاولى، وهذا الى نظير موجود في قطر النعناع، يمكن للأخوة أن يراجعوا، بالإمكان أن يراجعوا في قوله تعالى، شاهد في قوله تعالى: ولا تمنوا تستكثر. إذا بالكم يعني حسب ما أتذكر، أنا وين كان كنت بعيد العهد عن القطع، بس حسب ما أتذكر يستدلون بأحد القراءات على المعنى بالقراءة الثانية. وحتى لو كان هذا الشاهد فيه خلل فيه إشكال، يعني هذا ما نجلس نبني كل مطلبنا على ما ذكره ابن هشام في قطر الندب، وإنما هي أصل الفكرة فكرة، وقال أي موجود يعني معروف، أنت لا تفترضها قراءة ولا تفترضها قرآن ولا حديث، شخص نقل لك خبر عن شخص وكان اللفظ الذي نقله غامض، جاء شخص آخر نقل لفظا آخر ولكن معناه ظاهر. أنت في هذه الحالة تأخذ بالخبرين معا وتعتبر أحدهما معارضا للآخر وتحمل المعنيين معا على المعنى الواضح المبين، وهو هذا حمل المجمل على المبين، هو هذا معنى حقيقة هي هذا، واضح إن شاء الله. فهذا الحديث الآخر سيكون شاهدا آخر إضافي على أن المقصود من المولى يعني الأولى، لأن هو ورد بلفظ الأولى. نعم تفضل. لا قد يكون توضح معنى ولي، يعني مو هاي الولاية العادية الموجودة بين المؤمنين، يعني الولية يعني اللي أولى به من نفسه. بلي يعني سأعطي يعني وضح هذا المعنى أكثر، يعني وضح أنه مقصود من أو من وليه يعني أولى به من نفسه. ومو تفسير يعني لفظ، تفسير مو تفسير لللفظ، تفسير للمقصود. يعني الولي قد يكون له مراتب متعددة، يعني الولاية لها مراتب، ولاية المؤمنون بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهكذا عندنا في الكتاب العزيز. فيجي يبين يعني المرتبة من الولاية الأولى به من نفسه، مو مجرد أنه حط تفسير مجرد لفظ كانه يجيب لفظ آخر مرادف إليه، هذا قد ما يكون يعني مستقيم بلاغيا. أما لا هنا راح تصير راح تحمل القضية على معنى أكثر من هذا. وليه هو لابد مقصود. لا أنا ما قلت لكم مرة تفسير لكلمة الولي، والنبي هو وظيفة الآن قاعد يبين مطلب من المطالب المهمة في حياة المسلمين، معقول أن يتوجه اللي يبين لهم فرد معنى لكلمة لغوية؟ ما يقصد أنه يبين معنى الكلمة اللغوية، وإنما يقصد الظاهر أنه يبين مرتبة ولايته. الولاية مشكك فيها مراتب متعددة، مراتب متعددة، فيجي يبين مرتبة ولايته. من كنت ولي يعني أشبه بأصل خاص على الخاص، يعني المحدد على المجمل، هذه المراتب المتعددة. نعم ناقل من يقول أصلا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه الطريقة، من قال يعني بأنه ما قال بهذه الطريقة؟ نقل بعد هذا نقل، احنا المهم بناء على صدور نناقش القضية، إلا نقول هذا الناقل أصلا هو غلطان، لن نفترض أنه هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ذاك، وهذا لا أكيد ما قاله، وهذا مجرد الناقل فهم هذا الفهم. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، ذاك هو اللي ما صار دقيق في نقل اللفظ بشكل يعني كامل 100%، وإنما نقل أيضا خلاص لأنه كان واضح عند المعنى فنقل ما فهم من أحد. ماكو مانع، مو قلنا انه نقل بالمعنى، احدهما نقل بالمعنى، فبالنتيجة المعنى راح يصير حجة علي، هذا ما في اشكال، لا هذا دفعناه الاشكال. لا مو خلل، احنا قلنا انه يمكن نقل بالمعنى، نقل الحديث كثيرا ما يكون بالمعنى، ليس مثل القرآن الكريم. نعم اقول النص اخر ايضا يعني هذا يحكي عن كلام الرسول صلى الله عليه واله، هذا هم يحكي عن كلام الرسول، فلا نعلم انه هو قد قال هذا اللفظ بالتحديد او هذا اللفظ. المهم هذان اللفظان المنقولان للحديث هذان كل منهما يصلح حجه في تفسير المعنى المقصود من الاخر، حتى لو كان وقد عنه قال قولا واحدا، وما يعقل انه هذا الكلام مرتين في نفس الواقع، يعني جدا بعيد كمان غير عقلائي، يعني انه هو قال هذا وقال هذا مرة اخرى، ولكن بالنتيجة اصل المظهر راح يصير حج، مثل ما قال راح يصير تواتر معنوي، ولكن تواتر معنوي مع تشخيص المعنى. فاذا احنا عندنا مشكلة بالمعنى مو واضح ان المعنى، هذا اللفظ الثاني المبين راح يكون شاهد على المقصود من المشكلة، يكون شاهد عليه اما لان النبي صلى الله عليه واله قد قاله بنفسه، او لان الراوي قد فهم هذا المعنى وصاغه بصياغه اخرى، وكل منهما يصلح لان يكون قرينه وشاهدا. اذا كان قد قاله بنفسه فهو بنفسه دليل على المطلوب، اذا كان الراوي قد فهم الكلام وصاغه بصياغه اخرى
فنفس فهم الراوي ايضا راح يكون شاهد،
كل منهما شاهد.
وايضا نقل في احقاق الحق القرينه الاولى من العلامه ابن بطريق الاسدي الحلي.
نعم.
القرينه الثانيه هي قوله صلى الله عليه واله في ذيل الحديث، اللهم صل على محمد، هنئوني هنئوني ان الله تعالى خصني بالنبوه وخص اهل بيتي بالامامه. فلقي عمر بن الخطاب امير المؤمنين فقال: طوبى لك يا ابا الحسن، اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. رواه في الغدير عن شرف المصطفى فراجع. سبعه انت وعمر تنجازون. قال العلامة الامين قدس سره: فصريح العبارة هو الإمامة المخصوصة لأهل بيته، صحيح؟ الذين سيدهم، يعني حينما يقول خص أهل بيتي بالإمامة، من كان المقصود من أهل البيت؟ لابد واضح معنا، الذين سيدهم والمقدم فيهم هو أمير المؤمنين عليه السلام، وكان هو المراد في الوقت الحاضر، في ذلك الوقت، حاضر يعني بالنسبة إلى وقت الكلام، وقت الصدور. ثم نفس التهنئة والبيعة والمصافحة والاحتفال بها واتصالها ثلاثة أيام كما مرت، هذه كلها في صفحة 269 إلى 283 حسب ظهر في الغدير. وقد نقل في هذه الصفحات، هو الشارح أننا يبين، يقول نقل في هذه الصفحات قصة تهنئة الشيخين عن 60 من أعظم علماء أهل السنة، وليس فيها فقط أنه طوبى لك، وإنما في كثير منها بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولان أو مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمن. بل واضح، أحسن، واضح في الدلالة على هذا الأمر، واضحة الدلالة على أنه المقصود أنه إمامة للشيخ خارج عن مجرد الولاية التي هي موجودة بين المؤمنين، بل ولا لكل شيء مفروغ عنه أصلا، لا يحتاج إلى هذه الاحتفالية وهذا الاهتمام وهذا المبادرة وهذا الخيمة التي نصبت والمصافحة وإرجاع الناس والانتظار من تأخر إلى آخره من القرآن، إن شاء الله ندخل بها تفصيلا. واحدة من أجل هذه الكلمة، كلمة أصبحت، صحيح حسنت، لا تلائم غير معنى الخلافة. ولذا ترى الشيخين أبا بكر وعمر لقيا أمير المؤمنين فهنئاه بالولاية. يجي هنا السؤال، يجي واحد يقول ليش ذكروا الشيخين فقط، كانوا يذكرون سعد، أكيد سعد مثلا أبي وقاص مثلا، أو الزبير أو طلحة أو عثمان أو أيا كان من أصحاب رسول الله، خالد مثلا، يقولون هذا اجى وبايع أمير المؤمنين وقال له بخن بخن لا طوبى لك يا علي، أيا كان كلام، ليش صار تركيز على الشيخين من الرواة؟ يعني هل لأن الشيعة يحاولون بأي شكل من الأشكال أن ينتزعون اعتراف أو يقولون اعتراف من الشيخين أنفسهم يذكرون الشيخين بالخصوص؟ هذا السؤال قد يخطر بالبعض، او لا القضية صارت اعتباطا من باب الصفة ركزوا على الشيخين، او هناك وجه اخر، وجه اخر حسب الظاهر. احنا لا نفترض الراوي لا من الشيعة ولا من غير الشيعة، ولا انه عنده التزام مثلا بالامامة ولا بغير الامامة. الانسان حينما يروي امرين عادة يخبر بالامور المهمة الغريبة المثيرة للانتباه التي تقع فيما يخبر عنه، صحيح؟ الروايات متى صارت؟ كما احنا بينا هذا الامر سابقا، الروايات صارت عادة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثر الروايات صارت بعد وفاة رسول الله، لان ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة الغدير الا ايام معدود، يعني اشهر شهرين ثلاثة اشهر ليس الا، صحيح؟ لان في ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم في 28 صفر توفى، يعني تقريبا شهرين وايام.
فالروايات قالت متى بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث. فالمفارقة الغريبة المهمة التي تجعل الرواة يركزون عليها في أحاديثهم ما هي؟ أن الشيخين هؤلاء الذين بالنتيجة نازعوا علي بن أبي طالب حقه وخالفوه وأخذوا الخلافة منه هم بأنفسهم قد بايعوه بالخلافة قبل أيام. فالطبيعي راح يجعل الراوي ينتبه إلى هذه النقطة وهذه المفارقة ويركز عليها في كلامه، لا من باب أنه الشيخين اعتباطا وصدفة وردوا، وإلا قد يكون في ذهن الراوي كثير من الناس كما الرواة كثير من الناس كانوا يقولون وبقي النبي صلى الله عليه وآله عدة أيام في المدينة مثلا في تلك المنطقة يأخذ البيعة لعلي إلى أن بعدين فرقوا المسلمين. فهو كان في باله صور كثيرة عن تسليم المسلمين على أمير المؤمنين ومبايعته بالخلافة، وهي عنده صور. ولكن الصورة العجيبة التي تلفت الانتباه وتجعله يخص هذا الذكر من دون بقية الصور والذكريات عن ذلك اليوم هي هذه المفارقة العجيبة، أنه يوم انقضى المصطفى في صبحه وعلى الأعقاب من بعده أصحابه القلب. يعني شلون واحد يلخص القضية هكذا؟ هذا اليوم هذا الأمر الذي شهدناه وسمعناه ورأيناه من رسول الله، وإذا بالشيخين أيضا كانوا ضمن المهمين، فلماذا بعد هذا ينازعونه الأمر؟ فيصير هذا أولى بأن يذكر، حتى لو كان الراوي أصلا ما إلى علاقة ولا إلى تعصب ضد الشيخين ولا إلى محبة لأمير المؤمنين خاص، وإنما نجيب الخبر من الأخبار نعتبره خبر سياسي ليس إلا. يقول هؤلاء الذين كانوا من المتبعين لهذا الأمر لهذا التجمع لهذا مثلا التولية للعهد، هؤلاء الذين كانوا متبعين هم أنفسهم اللي خرجوا عليهم أرضه. هذا طبيعي راح يثير الانتباه، فالحالة تناقض بالسلوك، طبيعي راح يثير الانتباه وتجعل الراوي يركز على هذه النقطة. فبعد ما له معنى ان تخطر بالنا خطورات انه لا هذا الامر قد يكون مو مناسب، ليش دائما يركزون على الشيخين؟ ليش دائما كذا؟ كانه يردون بشكل او باخر مهما امكن يثبتون عليهم اقرار وتسليم بالامر، كانه في القضيه من باب يقصد لازمها. لا، هذه القضيه اقل انت اعزل كل هذه اللوائح، انظر للقضيه شعل بساطتها على رسمك. انت ما تلاحظ انه الامر الغريب المثير للانتباه هو هذا؟ وطبيعي الانسان حينما ينقل الامر الغريب المثير للانتباه، انت حينما تنقل خبر اي خبر من الاخبار تنقل الاخبار المثيره للانتباه. انت تقول بالانتفاضه كثير من البعثيين هم طلعوا ضد النفاق، صحيح؟ انت تبغى تقول كل الناس طلعوا، لكن تقول كثير من اتباع السلطه ايضا طلعوا ضد النفاق، ليش؟ السبب شنو هو؟ غير لانه هذه المفارقه، ان هؤلاء كانوا يحمون النظام واذا بهم باول فرصه ينقلبون على النظام، شنو معنى هذا؟ لانه قضيه ركز. هنا الحاله معاكسه بشكل مختلف. على كل عنوان البحث السنة والحمد لله رب العالمين.